بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح الأصول الستة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الأصل موجود في القرآن، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي عباداتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أما الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. قال الشارح حفظه الله: هذا الأصل موجود في القرآن، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمراد بحبل الله هو الكتاب، القرآن والسنة، التي يكون بمجموعهما تمام الدين وقوامه. وقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. قال عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الذي أراد الله جل وعلا من المكلفين، أن يكونوا أمة واحدة ويكونوا مجتمعين على أصل دينهم، لأنه هو سر سعادتهم وسر نجاحهم في الدنيا والآخرة. إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا جماعة واحدة غير متفرقين. هذا الذي أراد الله جل وعلا من هذه الأمة. قال لكن الاختلاف يحسم بالرجوع، لأن الاختلاف لا بد أن يحصل بين الناس، لا بد من خلاف بين الناس، وهذه هي طبيعة البشر كما قال عز من قائل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني إذا اختلفوا رجعوا إلى أساس الدين وما هو يعني قد تكفل بحسم الخلاف في المسائل الدينية. قال فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز من قائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كان هدفكم الحق وبغيتكم الوصول إلى حل صحيح من الكتاب والسنة فعليكم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وهذا هو طلب أعداء الإسلام، أعداء الدين والملة، ما يريدون الناس على رأي واحد وعلى وتيرة واحدة في دينهم، يريدونهم في الدين كما هم في أمور الحياة، كل واحد له مشرب وكل واحد له مذهب. اتركوا الناس في آرائهم، وفي هذا هو ما ينادي إليه العلمانيون والليبراليون والذين يريدون أن يتخلصوا من الدين، لأنهم يعتقدون بأن المسلمين ما تخلفوا عن حضارة الغرب وما وصلوا إليه اليوم إلا لتمسكهم بدينهم، وأن حياة البشر اليوم اختلفت عن الماضي، فلا بد من تفكيك شيء عما كان عليه الأوائل. نعم.
قال فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه، إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل سرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ.
هذا هو الحق، أنه إذا حصل خلاف في مسائل الدين فالله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يرجع إلى القرآن، فإن لم يوجد فيه يرجع إلى السنة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها بدون الرجوع إلى أصولها. أما أن يبقى الاختلاف بدون حل وبدون رجوع إلى حق، هذا الذي أراده منا الأعداء. نعم.
قال حفظه الله إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
هذا هو الحل، وهذا هو الحسم للخلاف، أن يحسم بالحق وأن يحسم يعني بما يرضي الله ورسوله. أما أن يقول كل واحد برأيه ويرى بأنه على حق بدون رجوع إلى مصادر الحق فهذا هو سبب الضعف وليس التمسك بتعاليم الدين القويم. فالسنة هي الحل لكل خلاف يحصل بين الاثنين أو الطائفتين دين الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه القرآن والسنة. نعم.
قال: فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل.
يعني كونهم يعذر بعضهم بعضا معنى هذا أنه فيه إقرار له على ما هو عليه من الباطل، وإذا اتفقوا على شيء يجتمعون عليه. طيب، وإذا كان المخالف معه حق ومعه حجة أو معه باطل ومعه هوى يترك؟ فلا بد من حل من كان في ذهنه وفي عقله شيء من الخلل. العقل ليس مجال للتشريع ولا مجال للاستنباط، العقل ما هو إلا دليل على الأخذ للأحكام من النصوص، هو وسيلة من الوسائل، لا بد أن يوزن بالكتاب والسنة لا بالأهواء وما يريده كل إنسان فيما يذهب إليه. هذا هو مقالة أهل الأهواء، نجتمع فيما اتفقنا عليه، يعني المسألة التي يحصل عليها اتفاق بين المتنازعين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا شك أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لكن لا يبقى على خطائه، لا بد أن يرجع إلى الحق ما نعذره. نعم.
قال: فالواجب أن نستمع على كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف، بل نرده.
نعم صحيح.
بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما وافق الحق أخذنا به، وما وافق الخطأ نرجع عنه، هذا هو الواجب علينا. فلا أن تبقى الأمة مختلفة، وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء ربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمة رحمة، وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا.
هذا يعني هذه علة مردودة، اختلاف أمة رحمة ليس لأن يبقوا على خلافهم وأن يكون لمن أراد الخروج عن الجادة يقول أنا وافقت خلاف العلماء وأخذت بقول فلان، قول فلان هذا لابد أن يوزن بالقرآن والسنة، وهذا هو قول الأئمة، إذا وافق قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط، فتبرأوا من حولهم وقوتهم، وأرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختلاف الأمة لا بد أن يكون له حل وأن يكون له قاعدة ثابتة. قال حفظه الله، قال: وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. لأن من يتمسك به يرى بأنه إذا أخذ بالرخصة أو أخذ بالخلاف الحق أن معه حق لأنه أخذ بخلاف الأمة. نعم.
قال حفظه الله: والاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث يرضاها الله لنا، والشاهد منها قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، طبيعة البشر وجود الاختلاف، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. هذا هو الحق، وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مقتصرا على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط، لا بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. والصحابة كان يحصل بينهم اختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم،
لأن اختلافهم من أجل الوصول إلى الحق. فإذا كان هذا هو مقصد المختلفين فإنهم يرجعون إلى الحل الأسلم، ولا يوجد إلا في المصادر المضمونة وهي الكتاب والسنة، فيرجعون إليها فيجدون الحل المناسب لما اختلفوا فيه فينتهي إشكالهم واختلافهم. أما أن يبقوا على ما هم عليه من الاختلاف فهذا ما يكون فيه اجتماع ولا يكون فيه رجوع إلى الحق، بل فيه بقاء على ما يهوى كل إنسان فيما يذهب إليه، سواء كان الخلاف والنزاع في أمور الدين أو الدنيا، لأن شؤون الحياة لا بد أن يحصل فيها اختلاف بين المتعايشين فيها، فإذا لم يرجع هذا الاختلاف وهذه المشاكل تحل عن طريق الشرع بما جاء في الكتاب والسنة فإنهم لا يصلون إلى حل متفق عليه. أما حل الكتاب والسنة فهو المرضي لجميع الأطراف، إن كان في نفس الإنسان هوى فلا بد أن يحكم بالكتاب والسنة، يحكم بأقوال الفقهاء المستنبطة من نصوص الشرع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يحصل فيهم أو بينهم نزاع واختلاف، لكنه سرعان ما ينتهي لرجوعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده، وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق وانقادوا له وأطاعوا له وزال الاختلاف، وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحصل بينهم اختلافات لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم. وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان، فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول لإنسان تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع، لكن لو قلت له تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه إيمان فإنه يقتنع ويرجع.
صحيح، الإنسان المؤمن القانع بكتاب الله وسنة رسوله بل يفرح أن يرجع إلى الكتاب والسنة، أما صاحب الهوى فإنه يشمئز وينفر كما حصل مع ذلك المنافق الذي حصل بينه وبين رجل من اليهود خلاف، فقال اليهودي نترافع إلى محمد، لعلمه أنه يحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود إلى كعب بن الأشرف أو غيره، فاتفق يأتي عمر، فقال لذلك المنافق سأله هل صحيح ما يقول، أي أنك تطلب التحاكم إلى فلان من اليهود ولم ترضى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فضرب عنقه، لأن الذي لا يرضى بحكم الله ورسوله هذا ليس بمؤمن. فالمؤمن الحقيقي إذا عرضت عليه الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اطمأنت نفسه وارتاح قلبه واقتنع بهذا الطلب. نعم.
قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين، أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحسم بالكتاب والسنة. وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين.
يعني إذا كان لم يوجد صورة هذه المسألة التي حصل فيها الاختلاف، لم يوجد لها أصل في الكتاب والسنة، وإنما وجد في أقوال بعض العلماء الذين أعطاهم الله الفهم الثاقب للاستنباط من الكتاب والسنة، ويتوصلون إلى القول الأقرب إلى الحق أو الصحيح، فإنه يرجع إلى رأي هؤلاء العلماء الذين فضلهم الله جل وعلا ومكنهم من أخذ الأحكام من الأدلة التي لم يظهر فيها بمجرد النظر إليها، وإنما يظهر باجتهاد المجتهد واقتباسه للحكم من النص، فيرجع إلى العلماء لأنهم ممن أحال الله إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرضى الإنسان بقول هذا العالم الذي توصل إلى الحل الأقرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. قال الشارح حفظه الله تعالى لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا، هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن كل واحد من المختلفين أو المختلفين يرى بأن الحق في جانبه، فإذا لم يوجد طرف ثالث يحسم هذا النزاع ويقنع الطرفين بأن الحق هذا هو، سواء كان في جانب أحدهما أو كان مجانبا لهما، فعند الرجوع إلى الكتاب والسنة يرضى الجميع بهذا الحكم، لأنهم أراد كل منهما أن يصل إلى الحق. أما إذا كان أحدهما لا يريد الحق فهذا لا يحسم رأيه وهواه إلا صرامة الحق، فيحكم عليه بخطئه ولا يعطى ما ذهب إليه من الهوى. لا بد من حسم هذا الخلاف بشيء يرضي الطرفين أو يرضي أحدهما إذا كان طالبا للحق، ويقام على الذي لا يريد الحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما إذا كان الإنسان متحرج من الحق ومن حكمه هذا ليس بمؤمن. الإيمان الكامل إذا كان في نفسه شبهة ولم يكن هوى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا يصير كل واحد له دين، لأن الدين واحد ليس فيه تفرق.
هذا أصل الدين، العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، وإنما هي أصل واحد من عهد نوح عليه السلام إلى آخر رسالة ختم الله بها الرسالات، أن العقيدة واحدة والدين واحد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. أما الشرائع فإنها مختلفة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل نبي شريعة. فالشيء الذي لا يجوز الاختلاف فيه هي العقيدة، والدين هو واحد، كما قال عز من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، أمرهم الله بشيء واحد وهي العقيدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، مثل حديث: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث.
اختلافا كثيرا في العقائد، يعني ذهبوا عن الحق إلى الهوى، وكل إنسان يختار ما يرى حتى في العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ثم أمر الأمة بقوله: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل أمر يحدث في الدين العقيدة فهو بدعة، فالله جل وعلا قد كمل الدين، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أتى بشيء في الدين فهذا مردود، لأن العبادات أصلها الكتاب والسنة، فما دل عليه من الكتاب والسنة فهو الحق، وما لم يدل عليه كتاب أو سنة فهو الباطل. فلا اجتهاد في أصل الدين، بل يجب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال الشارح حفظه الله تعالى: صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، أن الاستماع هو الفقه في دين الله. هم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه، ونحن نقول الفقه هو الاستماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، من كان يعني قصده الحق ومطلبه الحق فيقول الاجتماع على الكتاب والسنة هو الفقه وهو العلم النافع، وأما من كان إمامه الهوى وقصده التخلص من الأوامر والنواهي والقيود التي يفسرها بالقيود، هذا لا ينفع فيه، لا يرى أن الكتاب والسنة هي الفقه، ولا يرى الاجتماع على ذلك هو الفقه، بل أن ما يراه أن التفرق كل واحد يأخذ بما يرى وما وصل إليه من الاجتهاد، فكأنهم يرون بأن العقل هو الذي يشرع وهو الذي يحلل أو يحرم وهو الذي يأمر وينهى، أما أن يرجعوا جميعا إلى مصدر واحد إلى حكم واحد فهذا يرونه قيودا عليهم وحجرا على عقول الناس وحرياتهم، وهذا هو مذهب أهل الأهواء الذين لا يرضون بالدين حاكما ومشرعا وينسبون إليه كل تأخر أو تخلف. نعم.
قال حفظه الله: وبعضهم يقول هذا من سعة الإسلام، أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله، اتخذوا الناس هم المشرعين، فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا ولو كان حراما في كتاب الله أو سنة رسوله، فنقول نرجع إلى كتاب الله، فمن شهد له بالحق أخذنا به، ومن شهد عليه بالخطأ تركناه، هذا هو الواجب.
وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذه الآية قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني ما كنا نسوق لهم النذور ولا كنا نركع لهم أو نخضع لهم أو نعتقد فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن أراد أن يأخذ التشريع من الناس ويقول هذا فيه سعة على الناس وفيه عدم إحراج وعدم حملهم على شيء يعني لا يطيقونه، فالتوسعة على الناس مطلوب، توسع على الناس بمخالفة الكتاب والسنة، هذا لا يجوز، ولا يقوله عاقل بل لا يقوله مؤمن. ويجب أن ينظر في الذي حلله هذا الشخص، هل هو حلال أو حرام، يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيهما من الحلال أخذنا به، وما وجد فيه من الحرام انتهينا عنه، هذا هو الحق. أما عقول الرجال وأهواء الرجال فهذه تخصهم ولا تخص عامة الأمة، كل إنسان إذا لم يقنع بالحق فأمره إلى الله جل وعلا، هو الذي يتولى أمره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار الأمر بالاستماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الله المستعان.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الذي يأمر بالاستماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج عن الأمة، هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء، فنحن لا نلغي أقوال العلماء، إنما نعرضها على كتاب الله، نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق، ما أمرنا باتباع فلان وفلان، والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة.
هذا هو موقف أهل الحق من الأحكام، وأن العلماء الذين هم علماء أحال الله عليهم، هؤلاء يتجردون من آرائهم ويحيلون الناس على الكتاب والسنة ويأمرونهم بالرجوع إلى ذلك، ولا يرضون إذا خالف قولهم قول الله أو قول رسوله أن يتبعوهم فيه أو يفضلوه على حكم الله ورسوله. أما علماء الأهواء، علماء الضلال الذين يرشحون وينصبون أنفسهم للتحليل والتحريم والحكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء ليسوا علماء، وهم علماء أهل الأهواء الذين أوجدوا لهم مخارج من التمسك بالكتاب والسنة والتقيد بأحكامه. قال حفظه الله، يقول: فنحن لا نلغي أقوال العلماء كما قال هؤلاء الضالون، اتهموا من يترك أقوال العلماء بأنه خارج عن الأمة وزنديق. طيب، نعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، إن أردتم الحق فما وجد موافقا للكتاب والسنة فهو الحق، وهذا الذي ينشده كل عاقل وكل مؤمن. قال: نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق، ما أمرنا باتباع فلان وفلان، والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. هذا هو شأن أهل الحق، أما أهل الباطل فلا يجمعهم إلا باطلهم. نعم.
قال حفظه الله: أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام 4 محاريب، كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال، ولله الحمد. هذا المظهر السيء، هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء، حتى الصلاة فرقوها، صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلانا يرى تقديمها، يريدون أن يرضوا جميع الناس. هذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيا إلى الآن، حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر لأن فلانا قال كذا وكذا، وإذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان، وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان. ولكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد.
يعني لو قلنا لمن يقول اختلاف الأمة رحمة، هل هذا التصرف رحمة؟ يعني في الحرم، في المسجد الحرام 4 محاريب، كل محراب فيه جماعة وإمامهم يصلون في أوقات مختلفة لعدم اتفاقهم على وقت معين، فكل جماعة ترى بأن الوقت لهذه الصلاة الأفضل هو أولها، وجماعة تقول لا آخر الوقت هو أفضلها، وهكذا. وأيضا كل أتباع منهج أو مذهب يرون بأن صلاتهم مع المذهب الآخر غير صحيحة لأنهم ليسوا عليه. كذلك الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، منهم من يصليها في أول وقتها، ومنهم من يصليها في آخر وقته. ولو ترك الناس بهذه المثابة ما وصلوا إلى نتيجة، ولا اقتنع أحد برأي الآخر، فلما حملوا حملهم الإسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أوجب عليهم الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتناع بما فيها. هذا ما عرضه حفظه الله من هذه الصورة وهذه الأمثلة على اختلاف الناس، فصار حقا أن اختلافهم ليس برحمة، اختلاف العلماء أو اختلاف الأمة ليس برحمة، بل هو عذاب ومشقة. وإنما الرحمة والراحة النفسية والحق في الاجتماع على كلمة سواء. قال حفظه الله ولله الحمد، في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد. هذا هو الحق والذي يجب أن يصار إليه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.